ارتباك. لا أحب الظهور أمام الكاميرات، وأرتجف كنصل عشب صغير لو اضطررت للتحدث أمام حشد، كما أن قلبي يطرق كأنغام موسيقى التكنو في لقاء الغرباء، قلق لا يبارحني مما يفكر الآخرون بي، وفي رأسي قاد قاس يحكم علي بجلد ذاتي لأصغر الأسباب. أعود في ذاكرتي إلى طفولة الطفولة كما يوصي العلماء، فأبحث عبثا عن اللعنة لأتحرر منها. أفكر قد تكون الجينات أو ربما محض حدث محته ذاكرتي لتحميني مما لا أدرك. أتخيل ارتباكا سوف يصيبني لو أنني بعد موتي لقيت ملاكين حقا. لابد أني من فرط التوتر سأجيب خطأ عن كل الأسئلة.
عظيم. صباح الخير.
صباح النور.
كيفنا؟
الحمد لله.
هاي أظن أول حلقة بThe Poetry Hood Podcast اللي منقدمها بالعربي، منبلش بالعربي ومنكمل بالعربي، وأظن أول شاعرة بتكتب عربي بس، فهذا مهم إلي، وأنا حاسة بارتباك كمان شوي لأنه دائما بنحكي أنا وجميل بهذا الموضوع، موضوع إنه في مصطلحات أكثر مرات بحس أنا في متناول أيدي لما أكون عم بقدم إشي، أو في رسميات معينة بستعمل كلمات كبيرة عشان أغطي عن
الارتباك. فيك تعملي هيك
هلأ أصعب شوي، عندي ما عنديش نفس القدرات اللغوية إني أخبي. فمعنا اليوم هو مش استوديو، معنا اليوم بالبيت الشاعرة الفلسطينية سمر عبد الجابر، اللي أنا كتير كنت مبسوطة إني ألتقي فيها، نوعا ما كانت صدفة بشكل أو بآخر. في صديقة مشتركة بيننا سامية بديع المخرجة، والتقيت بسمر بمكتبة، المكتبة اللي أنا بشتغل فيها في الشارقة، وحكيت لها عن قصة النورس اللي توفى، وأظن خلال نفس اليوم بعثت لي قصيدة. فأنا اكتشفت كمان إنه هذا كائن شعري على طول، يعني ما تركت لي مجال أشك، إنه كان لقاء بالنسبة لي فيه شيء من السحر، وحتى لو الشخص هاد بيقول إنه هو خجول أو introverted أو مرتبك، بس الكائن الشعري تبعه كان loud، يعني كان حاضر جدا بالنسبة لي، فأنا كتير سعيدة إنك هون.
شكرا.
كتير يعني، وبالنسبة لي هذا البودكاست هو مكان للحديث الحر أو الحديث اللي بجر حديث يعني، ومنحاول قد ما نقدر ننسى الكاميرات الموجهة وننسى الميكروفونات اللي هلأ بخلقتنا. صعب جدا، لأنه دائما لما نفكر إيش مين اللي حيكون على الجهة الثانية من الشاشة أو من وإيش الأذنين اللي عم تتلقى هذا اللي عم نحكي، شوي بتغير مجرى الحديث يعني، وأظن هذا صراع كل فنان يعني أو كل حدا بخلق وبده يفرجي شغله للناس. فيمكن حلو نبدأ بالقصيدة اللي أنت بدأتي فيها، يعني الشعر اللي بطلع النابع من حدا خجول أو انتروفيرت أو مرتبك، إنه كيف شو العلاقة بين الارتباك وبين الكتابة وهذا البروسس، واللي بكتب بده يفرجي شغله للناس وبده الكاميرات تتوجه عليه، فهي عرطب ولا حقيقة؟ احكي لنا أكثر يعني.
هلا أنا بشكل عام انتروفيرت، بتوتر بس أكون أندر كاميرا أو قدامي مايكروفون. بنفس الوقت لما بكتب شعر بحاول ما أفكر ما بعمل سنسورشيب لحالي، يعني يمكن في شخص خجول جواتي إنه كيف بدك تنشري هاي الأفكار أو كيف بدك تنشري هاي القصيدة إذا كانت كتير فيها vulnerability بمحل. بنفس الوقت يعني كان عندي أستاذ بالمدرسة لما كان عمري 14 سنة، وكان له تأثير كبير بإني أنا أخذت الكتابة بهذا الشكل الجدي إلى حد ما، إنه أنا أكتب. كان يقول لي إنه ما فيك تكوني خجولة من قصيدة كتبتيها. كنت كاتبة قصيدة وكان محضر لي أمسية شعرية بالمدرسة، فكان في كان في ثلاث قصائد وطنية وقصيدة عاطفية، فقلت له ما بدي أقرأ القصيدة العاطفية. فقال لي لا، ما في، بدك تقرأي، بدك تقرأيهم كلهم، ما في ما تقرأيها. إذا بدك تبلشي هيك، بدك تكتبي، ما بدك تفكري، ما يفرق معك الآخرين شو رح يفكروا أو شو رح يحكموا. ففعليا تكونت عندي الشجاعة بالشعر بالكتابة، خصوصي لما بلشت أكتب أشياء أكتر ذاتية، يعني اللي هو بسموه الشعر الذاتي، اللي هو ما بيكون عن ثيمة، يعني أنه وطن، أو بيكون شيء يومي أكتر. فقدرت أحافظ على هذا الشيء، أنه أنا أكون شجاعة بالنشر، شجاعة بالكتابة. ممكن أكون مش كتير شجاعة لما بدي أقرأ أو بدي أحكي عن الموضوع، أنه في هيك يعني تناقض بمحل.
بس بتحسي أنه القاضي اللي ذكرتيه بالقصيدة، هل هو نظرة الناس، ولا في قاضي موجود بداخلك حتى أثناء الكتابة؟
في قاضي موجود بداخلي طول الوقت، وبتوقع أني بحكي بهاي القصيدة عن كتير ناس. يعني شوفي، في كتير يعني ممكن extroverts will not relate لهاي القصيدة، يعني بالنسبة لإلن شوي غريب أنه حدا بحس هيك أو بفكر هيك. بس كتير مثلا ناس introverts لما يقرأوا شيء من هذا النوع بحس بسهو بيعبر عنن كتير، لأنه في عند الانتروفيرت صراع معين المجتمع ما بفهمه، هو ما بيحكي عنه كتير، المجتمع ما بفهمه. يمكن هلأ بوجود السوشيال ميديا على الانستغرام في كتير بيجز عن الانتروفيرجن وهيك. في واحدة صاحبتي قالت لي مرة أنه قبل ما أنت تحكي لي ديبلي عن الانتروفيرجن كنت أفكر أنه أنا عندي مشكلة كبيرة، يعني فقالت لي ريحتيني أنه في أنه كل هاي الكتابات اللي بتعبر عن شيء معين يمكن جزء من الناس كان ريليت لإله بهذا المحل. شو كان السؤال؟
ما في سؤال. وانا عمره في سؤال واضح بهذا البودكاست. هو في سلسلة أسئلة وسلسلة أفكار بتجرنا. بس التناقض هذا أنا بيعني لي أظن، لأنه أنا شخصيا أنا ما بعتبر حالي extrovert، ولا في هذا الإشي اللي بالنص.
ambivert.
100%. في كلمات كثير، بس أنا بحس إنه عندي حب للظهور كثير.
تحب تكوني performer.
يعني أنا فنون الأداء بحب أكون في الوجه، بحب أحظى على اهتمام كبير. بس بنفس الوقت بعرف إنه جدا بحتاج لوقت لحالي، وجدا بحتاج إنه أنعزل بشكل معين عشان أشرج، يعني
تشحني.
عشان أشحن حالي، لأنه بحس حالي بتعب لما يكون في ناس كتير وطاقات كتير حوالي وما إلى ذلك يعني. بس أنا عندي التناقض اللي حابة أفهمه أكثر، هو إنه we all wanna be famous، يعني مش هيك، بس إنه خصوصا الإنسان اللي بيخلق، اللي بيحب يخلق، صعب يخلق بعزلة ويكتفي أظن، وخصوصا في عالمنا اللي جدا في تركيز على الشخص وشو بيعمل الشخص، ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا اللي أنت عندك صفحة واسمك وصورتك زي سي في، يعني هو بمثابة سي في معين. فعندي هاي الأسئلة دايما، إنه اللي بيخلق هو بيخلق للناس بس، ولا هي حالة الخلق هي رح تصير يعني.
هلأ أكيد في شعور كتير حلو بعد حالة الخلق، يعني بس تخلص القصيدة مع حالي، إذا كنت أنا يعني حاسة بأنه يعني في قصايد معينة بتكوني حاسة أنها قوية هاي القصيدة، فبتكوني مبسوطة عليها لما تخلص. بس أكيد في حاجة لأنه حدا تاني يكون عم يقرأ، في حدا تاني عم يتلقى، حدا تاني عم بحس بالكلام، وفي شعور حلو لما أشوف اسمي مكتوب. يعني كنت أستنى مثلا، كنت أنشر بجريدة السفير بلبنان، فكنت أستنى يوم الأربعاء صفحة شباب لحتى أشوف إنه سمر عبد الجابر هاي القصيدة مكتوبة بالجريدة، وأهلي قصوها ويحطوها يعني. فعندي هلأ كل المقصاصين. ففي شعور حلو أكيد، يعني مش ما بحكي شعور الشهرة، بس شعور إنه أنت اللي خلقتيه في حدا تاني هلأ عم يتلقاه. لأنه نظر أصلاً القصيدة لما تطلع منك قبل النشر بيكون شعورك تجاهها شيء، وبعد النشر بتشوفيها بشكل تاني، بتقرأيها بشكل تاني. هلأ في خوف من الكاميرا، في خوف من المقابلات، في خوف من السبوتلايت، بس بطريقة ما بحاول إنه أدرب حالي إني أتعامل معه، لأنه بالنهاية إذا أنا عم بكتب وبدي الناس تشوف هذا الشيء وتعرف أنا شو عم بكتب، لازم يكون في جزء إنه أنا أتصالح مع فكرة الإكسبوجر، يعني إنه بدي أكون under the spotlight مرات. فبحاول أمرن حالي صراحة تمرين، ما بقول لك بالطبيعة أنا بكون مرتاحة، لا بكون بمرن حالي إنه أنا أتصالح مع الظهور على المسرح، أتصالح مع هذا. ورغم هيك كل مرة بطلع فيها مثلا بدي أقرأ قصيدة بيكون قلبي هيك، أول دقيقتين بيكونوا كتير صعبين، بعدين مثل بفوت بفلو وأنا عم بقرأ، يعني خلص بصير مركز كتير بالشعر، ما بعود حاسة بهذا القاضي اللي قاعد بيقول لي
شكلك مش كتير حلو اليوم أو القصيدة أصلا
غلطي هلأ غلطة كبيرة.
التشكيل بهاي الكلمة أنتي مو متأكدة منه
التشكيل.
بتخيل أنت عندك 4 كتب نشرت بفترات زمنية مختلفة، فعشان كمان المستمعين يعرفوا عن شغلك إذا بدك بس تعطينا مقدمة عن الكتب الأربعة، لو في شيء معين هيك بتحب يعرفوا عنه الناس، لأنه تجربة النشر تجربة مختلفة أظن، واللي ناشرين بيعرفوا التوزيع في مأساة، يعني كل هالأشياء
هاي بدها حلقة لحالها،
هاي بدها حلقة لحالها بس عن النشر، فمو لازم نفوت بتفاصيل النشر، بس احكي لنا أكثر عن الكتب هاي الأربعة.
أول كتاب نشرته بال2008، كتبته بال2008، انتشر بال2009، كان اسمه وفي رواية أخرى، وكان عبارة عن معظم قصايد كتير قصيرة. كنت أنا وقتا مبلشي أتأثر بالشعر الأمريكي الحديث، بالشعر الياباني، فتعرفت على الهايكو، فكنت رايحة على قصايد كتير قصيرة، وفي بالآخر قصتين كتير طوال بالكتاب. هذا الكتاب كان من دار ملامح بمصر، للأسف التوزيع كان جدا سيء، وبدها حلقة لحالة هاي تجربة النشر الأولى. الكتاب الثاني كان ماذا لو كنا أشباحا، أخذ جائزة من مؤسسة القطان، جائزة أفضل كاتب شاب، كانت مناصفة مع شاعر طارق العربي. وهذا الكتاب بحبه كتير لأنه كان في فلو كتير بكتابة مقاطع قصيرة تأثرا بالشعر الياباني، يعني بعتبر الكتاب كان متأثر بالشعر الأمريكي الحديث، إن كان تشارلز بوكوفسكي، دوريان لوكس، آن ساكستون، كنت متعرفة على هدول الشعراء، كنت متعرفة على الشعر التانكا الياباني، شاعر اسمه إيشيكاوا تاكوبوكو كتير أثر فيه. فكان القصائد عم تطلع بشكل كتير فلو، وبعتبرها تجربة مختلفة. في ناس ما فهموها، في ناس اعتبروا أنه هذا كيف بتسميه شعر لما هو شيء يكون كتير مختصر وبس بيحكي عن لحظة معينة، بس أنا برأيي إنه هاي تجربة مهم إنه هي أرخت يعني. وبشكر مؤسسة القطان لأنه يعني اختاروا الكتاب كعطوه جائزة أولى، فكتير وقتها أنا يعني خصوصا إنه تجربة النشر الأولى ما كانت منيحة، فانبسطت كتير بالتجربة الثانية، كانت من دار الأهلية كتير كانت.
وسهل نلاقي الكتاب لو دورنا عليه على الانترنت مثلا، لو بدنا نطلبه من محل؟
موجود عند دار الأهلية، بشارك بمعرض الكتب بالعادة، وموجود بمكتبات معينة بالعالم العربي يعني، حتى أظن موجود أونلاين أوردرينج يعني. وفي عندي الأكاونت تبعي على جودريتس، حتى في الكتب ممكن يتلاقى نسخة PDF للكتب.
دايما هيك
ما تقولوا لدار الأهلية
قلنا لهم أظن يعني. بس أظن هاي من الجمال تبع إنه كتير من الشعر العرب خلص بيحكوا اقرأوه، بس اقرأوا كتابي لو سمحتوا، فبيحطوه PDF. بس طبعا هذا بيأدي إنه هم ما بيربحوا من الكتاب وما في مردود مادي يعني، وهذا بالنسبة إلي بحزن شوي، لأنه جميل الواحد خلص ينشر كتاب يحس إنه خلص عم بيطلع لي مصروف معين. وأظن هاي من الأشياء اللي حابة أحكي عنها كتير، اللي هي الفنان اللي بده يستقل ماديا وما بده يفكر بالوظيفة، وبده يحاول إنه بس حياته تكون للكتابة للخلق، لأنه الخلق مو هواي. يعني هاي الفكرة بدنا نغيرها، هاي طريقة حياة. بس هذا موضوع إذا لسه ما حكيت لنا عن
كوكب منسي كمان عن دار الأهلية، كان حائز على منحة من مؤسسة القطان 2015، ماذا لو كنا أشباحا كان 2012، وآخر كتاب كان تجربة مشتركة مع شاعرة أمريكية اسمها نيكول كاليهان. الكتاب اسمه Translucence بين قارتين، نشر بنيويورك بإندولنت بوكس بال2018. هلأ ولا مرة تعاملت أنا مع الشعر كمصدر دخل، يعني بكل هدول تجارب الأربع تجارب نشر ما تعاملت معه كمصدر دخل، لأنه ما بعرف النشر بالعالم العربي شوي غريب. يعني فعليا أنت بتروحي عند دار نشر بتقولي لنا أنا عندي كتاب شعر، بقولوا لك أوكي بدك تدفعي لنا فلوس. فإذا بتحكي هذا الحكي لحدا بأوروبا مثلا بيستغرب كتير إنه مفروض هني يدفعوا لك فلوس عشان تنشري مش العكس. وبتدفعي فلوس وبيكون في أكيد كونتراكت إنه توزيع معين وبتطلع لك نسخ معينة، بس فعليا إذا ما كان شخص جدا معروف وهني عارفين إنه رح يطلعوا فلوس من خلاله، التعامل بيكون إنه أنت بس بتدفعي فلوس عشان تطلعي الكتاب، وفعليا أصحابك بيقرأوا الكتاب وأنت فيك تبعتي لهم يا بي دي أف وخلص. يعني
بالضبط يتبعوه هيك.
فموضوع النشر بالعالم العربي شوي يعني أنا صراحة مؤسسة القطان هن اللي يعني تشجع إنه تاني كتاب وثالث كتاب كان في جائزة وكان في منحة، فكان بالنسبة لي ما في إنه أنا أدفع، لأنه أنا أول كتاب دفعت لأنشره وبالآخر ما يعني كان قلت بحياتي ما رح أدفع لأنشر شعر مرة تانية، كانت تجربة سيئة جدا. يعني المهم بتذكر إنه كان عمري يمكن 12 سنة، في مدرستي بالمدرسة كان اسمها أسمهان، كنت أفرجيها أنه أنا بكتب يعني، فتقول لي كتير حلو رائع جميل بس سمر الشعر ما بطعم خبز. وظلت هاي الجملة معي يعني طول عمري أنه الشعر ما بطعم خبز. فأنا لما جيت أدرس بالجامعة طبعا أهلي كان رأيي أنه الشعر ما بطعم خبز، أنه شو بدك تدرسي؟
مش بس أسمهان، أسمهان كتير في منها
بالزبط
رمز لناس يعني كتير
Yeah. فكان في تشجيع بالمدرسة إنه اكتبي وهذا، بس إنه اعتبريها إنه هاي موهبة أنت عم بتكملي فيها بس ما تفكري فيها كشغل. فبالجامعة درست هندسة كمبيوتر مع إنه كنت حابة أدرس شيء أكتر أدبي، يعني أدب عربي، علم نفس، كان عندي كنت حابة إني أعمل هذا الشيء حتى إن بارلل مع الهندسة، بس الوقت كان ما بسمح لأنه الهندسة بتكون كتير ضغط. فدرست هندسة كمبيوتر وفعليا اشتغلت ببروجكت مانجمنت بمجال الاي تي طول هاي السنين كمصدر دخل، والشعر كان بنسرق سرقة لأنه فعلياً بالمدرسة كنت أسرق الشعر سرقة فعليا، خصوصا لما يكون في امتحانات. على فكرة أحس أنه كل الشعر بطلع بالامتحانات
بالضغط
لأنه ما بدي أدرس وأصير بدي أهرب أني أكتب قصيدة.
وأنا مرات بتساءل لو إحنا كان عنا تخيلنا سيناريو أنه إحنا عنا القدرة أنه بس نكتب شعر، خلص اجت ما بعرف ايش ملاك مؤسسه قالت لنا ندفع لكم راتب شهري بس اكتبوا. مرات بتساءل لو نحن محتاجين للضغط هذا او للسرقه، هي زي مثلا السيجاره بالمدرسه بحمام المدرسه بتستلذي فيها لانها سرقه او لانه في عدو ما او authority
عم بمنعك او انه حادد وقتك فعليا.
بالضبط
صراحة ما بعرف، ما أظن، لأنه بحس أنه في كتير قصايد راحت. يعني مرات كتير مثلا بخطر عبالي فكرة بدي أكتبها بس بيجيني تليفون شغل أو ما خلص عقلي مش مركز بالقصيدة، يعني بصير شيء تاني، فبالنسبة لي بتروح الفكرة وما بكتبها وبكمل حياتي وخلص راحت للأبد. يعني مرات واحد بخطر عباله فكرة بقول خلص بكرة بكتبها بتذكرها يعني، بس فعليا ما بتتذكري. فبحس أنه في كتير شعر راح. أنا برأيي أنه يعني فعليا لو أنا عندي الحرية إني أكتب إنه وقت يكون فيه كتابة، يمكن أكيد الضغط بيعمل حافز محل بس بقلل الإنتاج، لأنه كمان الإنتاج بده تمرين، بده الواحد يكرس وقت لهذا الشيء.
طبعا فأنت نوعا ما بنقدر نقول إنه في صراع كبير، يعني في أنا سميتها سكيزوفرينيا يعني. لما التقيتك وقلت لك آي تي شو، ولما وصفتي لي طبيعة الوظائف والتعب اللي بتحسيه والسترس اللي بتحسيه، في جزء مني بيقول لا، إنه مستحيل هذا الكائن الشعري ما بصير يكون هالقد بعيد عن عالمه، إنه لازم يكون في جسور بين أتليست جسر بين المهنة وبين إنه نربط نلاقي طرق إنه نوصل بينهم. وهذا إشي عم بتعلمه أكثر أنا، وأظن كتير مهم إنه نحكي عنه، يعني لأنه في صراع كبير وإنه الطرق ما بتأدي لبعض، يعني إنه كل صح. واحد بطريق فبس حبيت انه نحكي اكثر عن هالموضوع، وخصوصا انه بوكاوسكي كتير ورد يعني في احاديثنا، بعتيلي اكثر من مره قصائد له، وهو شخص كمان عانى جدا يعني كتير اشتغل اشياء هي يوجلي الوظائف اللي ما بدها ابداع يعني بالبريد، وكان عنده علاقه كتير صعبه مع المصاري. ونحكي اكثر عن بوكاوسكي، بس حبيت انه نحكي عن هالموضوع لانه اظن انت بتلاقي إشي ببوكاوسكي بحقيقي كمان يعني، فحبيت بس أحكي أكثر عن الموضوع. الشاعر في العالم الرأسمالي، الشاعر from 9 to 5 اللي قاعد على مكتب، إنه إيش هاد؟ بده فيلم هذا الإشي.
هلأ فعليا ما بلاقي أي شيء مشترك صراحة بين العالمين. يعني في ناس مثلا بيكون بتذكر كان معنا بالجامعة شخص بدرس فيزياء، فكان عامل مثل معرض عن علاقة الفيزياء بالشعر. أنا ما بحس فيها علاقة، ما بقدر أشوف علاقة صراحة مباشرة بين الشغل اللي أنا بشتغله، لأنه كتير عملي، يعني ما في أي مكان للإيماجينيشن أو للفن يعني بشكل عام. بالمقابل بحكي عن هذا الصراع بكتاباتي، يعني بتلاقي بأماكن معينة أنه بحكي عن فكرة القعدة وراء المكتب من 9 to 5، أو فكرة قدي بعاد عن الطبيعة فعليا لما أنت تكوني عم تشتغلي بمكتب طول اليوم وما في طبيعة. فعليا هلأ لما أشوف الطبيعة بحس بعلاقة، يعني كشخص المحروم اللي فجأة لقى شجرة وحس إنه في تواصل، يعني مش قادر هو يعيشه بشكل يومي. واللي بحبه بكوفسكي إنه هو كتير حقيقي بوصف المعاناة، بوصف العالم هذا، بوصف الناس اللي فعليا إنه عم نعيش مثل الروبوتس. يعني بدنا نفيق الصبح ونروح على المكتب ونشتغل نشتغل بعدين نرجع ونعيد نفس اليوم كل يوم. وبوكوفسكي كتير شاطر بوصف هاي الحالة. ففعليا أنا استقلت من الاي تي من أسبوع. وانت لك دور بالموضوع، ممكن نعمل حلقة تانية بالمستقبل
حلقة شكر عن
أثر فرح شمة في حياة سمر عبد الجابر. بس فعليا رح أشتغل هلأ كرياتيف رايتر، وهاي حتكون تجربة جديدة لأنه للمرة الأولى بحياتي حكون بتعامل مع الكتابة مش سرقة، يعني مش أنه أنا عم بسرق وقت إن كان من الشغل أو من الدراسة أو من كذا أو من كذا عشان أكتب شيء، عشان أعبر عن أي شيء أنا عم بفكر فيه. فعليا رح أكون هلأ عندي المجال أنه أنا أكتب، ونشوف هاي التجربة لوين بتودي. علي فقط أن أصدق أنني لو جلست تحت الشمس يوما كاملا لتعافيت تماما. إنه كانون الثاني ولم تمطر مرة واحدة بعد، لكن السماء زرقاء وهذا يكفي. على العشب النمل يركض 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 يذكرني بالرأسمالية. أتأمل الخس في السوبر ماركت. من أي بلد أتوا بك يا ترى؟ هل اليوم مثلي تفتقد حديقتك الأولى؟
حلو. بوجع شوي. انه في امباثي مع الخس، انه قد ايه عظيم. انه بالنسبه لي هذا هو الشاعر. يعني هو مش انسي كلمه شاعر، تمام، بس الشخص اللي مركز بالاشياء، بس بقسط الاشياء. يعني مرة كنت بدي أكتب إشي، بتعرفي أنا كيف بكتب، عندي معجم ما باللغة الإنجليزية وبكتب كلمة، وأظن حكينا أنا وجميل مرة بهالموضوع، نضال صديقنا، عن لو أنا بدي أكون grateful عن إشي، وبدي مثلا كوباية قهوة، وبدي أفكر بكل المراحل اللي وصلت لكوباية القهوة هاي. عالم انك صح. انت تفكري بقصة الاشياء، اصل الاشياء من وين اجت ومن وين اتاخدت وكيف طلعت probably بالطيارة وانشالت من مكانها، وكتير ايدين اشتغلوا واجرين كمان. ففيك تتخيلي يعني اي شيء له قصة.
صح.
وهي حالة تركيز. أنا بالنسبة إلي صرت كمان أشوف إنه في حالة تركيز. هي
مايندفولنس. هو الشعر عبارة عن حالة من المايندفولنس، إنك أنت تكوني مركزة. ما بعرف شو الكلمة بالعربي اللي هي يعني بسموه التركيز الذهني، ممكن تسميه التأمل الواعي، اللي هو إنه أنت تكوني هالقد عايشة باللحظة وقادرة تلتقطي هاي اللحظة اللي أي حدا تاني راسه مشغول مش رح يلاحظها يعني. فأه وهي حالة مش سهلة يخلقها الواحد
أبدا. وطبعا يعني صراع الرأسمالية اللي حكيتي عنه شوي بالنص، إنه كمان هو ببعدنا عن التركيز هذا، يعني بيشغلنا بالفواتير وبالتليفونات
وأشياء
غريبة يعني. بتصير تلاقي حالك أنت عم تركضي بمحل غريب، متاهة غريبة، عم تحسبي أشياء، وفي خوف طبعا وفي قلق. وأظن حالة القلق هي بعيدة شوي عن التركيز بالأشياء. وبعرف أنه أنت بيهمك عالم التأمل والمديتيشن، وأظن حتى الكرياتيف رايتنج اللي رح تكتبي هلأ فيه رح تشتغلي فيه متعلق بالمديتيشن.
صح، سليب ستوريز ومديتيشن سكريبتس. وأنا يعني تعرفت على المديتيشن من حوالي يمكن سنة 2012. اكتشفت كونسبت أنه في شيء اسمه مايندفولنس وفي شيء اسمه مديتيشن، وحسيت بأنه واو. يعني رغم أنه أنا كنت أكتب شعر قبل هيك، بس ما كنت قادرة أشوف أنه أنا باللحظة الشعرية بكون مايندفول. ما كنت بعرف هذا الشيء. وفعليا انتبهت أنه أنا كتير مرات بكون كتير ديستراكتد، عقلي بيكون بمحل تاني طول الوقت. كنت أقعد أحضر كونسرت ألاقي الناس مستمتعين بالكونسرت، أنا عم بفكر بشيء تاني، عم بفكر بمشكلة بالشغل، أو عم بفكر بأي شيء قلقني يعني. ولما تعرفت على كونسبت المايندفولنس اكتشفت انه في حل لهاي الحاله، في حل انه انت تدربي حالك انه تعيشي باللحظه اللي انت فيها، لانه هذا اهم شيء بالحياه بالاخر. يعني فعليا اذا الواحد طول الوقت قاعد بفكر بالماضي او المستقبل، معناته مش عم بيعيش الحاضر. ولما تعيش الحاضر، في ناس يمكن بيعيشوه بشكل بيكون ناتشرالي، هن مايندفول يعني خلقانين مايندفول. في ناس بدهم مجهود ليكونوا مايندفول،
او خلقانين كمان يعني بيئه معينه، اهل كيف بيحكوا معنا لما او كيف حكوا معنا.
بتلعب دور كثير كثير اشياء، بتلعب دور جو المدرسه، جو كثير اشياء. قد ايه الواحد كمان يعني القراءات مرات، على قد ما القراءات بتفيد، على قد ما كمان القراءات ممكن تخليك كثير انت عم بتفكري باشياء، مواضيع كبيرة وشاغلي حالك فيها يعني فعليا، انه تعملي قلق مرات بمواضيع معينة.
طبعا لما انا صرت اشتغل في الكتابة تمام خفت. اوكي، هذا سؤالي، اظن هيك اسهل افوت عليه. خفت انه كتير اسهل نكره نشتغل في بنك.
صح،
كتير، لانه هو عدو سهل.
صح 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 صح.
وأنا من فترة قرأت كتاب اسمه Mac Mindfulness، okay، اللي هو بيحكي كيف Mindfulness is the new capitalist religion، تمام؟
okay.
وكيف Mindfulness موجود بسيليكون فالي، بجوجل، المؤسسات والشركات الكبيرة تبنوا هذا الفكر. وهو المؤسس تبع Mindfulness اللي اسمه جون كابات-زين اسمه، okay؟ خلق منها يعني طبعا كل إنسان بيخلق فكرة أو إنه بده إياها تنجح، والنجاح بعالمنا يؤدي إلى إنه بدنا مصاري، بدنا نلاقي طريقة إنه فكرتنا توصل لأكبر الأشياء اللي هي it happens to be شركة. وأنا بالنسبة إلي شغلك في نقد، يعني هاي الخسة ما تستخفوا فيها، يعني أنت عم تطلع بتقولي من وين جابوك يا ترى، طلعوكي من بيئتك زي ما أنا طلعت من بيئتي. فأنا من هون جاي سؤالي، وعم بحاول أصيغه بطريقة ما، بس بالنسبة إلي الشاعر الوردي ما بيعني لي يعني. بحب الشاعر اللي ممكن دائما يلاقي يسأل، يحط سؤال إنه شو النية من هون، أو زي ما حسين البرغوثي بيقول اصبر نواياه، يعني أي كل ما يجي إشي عندك اصبر نواياه. وأنا بالنسبة إلي متحمسة أشوف النظرة تبعيتك بأي شيء حتكوني فيه، لأنه دائما حتلاقي شكوك. لا، دائما حيكون في شكوك، دائما حيكون في أسئلة، دائما حيكون في عين واعية. بإيش عم بصير. فأنا just interested هون. وطبعا هذا جورني جديد فيمكن لسه ما عندك كتير أشياء تحكيها يعني. بس بالنسبة لي عشان هيك شعرك مهم يعني إلي, لأنه هو حقيقي كمان زي ما بوكاوسكي بنتقد الأشياء بطريقة ذاتية يعني, لأنه هو موجود في هذا العالم. وزي ما أنت تجربتك في الشغل كمان اللي هو حسسك أنك بعيدة عن الطبيعة خلاك تقربي من الطبيعة وتقربي, فهمتي, وحتى تنتقدي البعد عن الطبيعة. فأنا كتير مهتمة بهذا بهاي التجربة يعني الشعرية تبعتي, سواء اقتربتي أو ابتعدتي منها. أظن حيكون دائما في نقد أو أسئلة أو شكوك, أو هاي يمكن إسقاطات من عندي زي ما حكيت لك بالأول. بس يا فما بعرف لو عندك شيء تضيفيه هون أو
في. هلأ حكيتي عن أكثر من موضوع. هلأ في خوف, أكيد في خوف, إنه دائما في خوف إنه أفقد الكتابة. يعني في كتير مراحل بحياتي أفكر إنه أنا خلص بطلت أكتب, لأنه الكتابة بالنسبة لي ما كانت عبارة, ما عندي طقوس إنه أنا كل يوم الصبح بصحى بقعد ساعتين بحط الورق قدامي وعندي هاي ما كان عندي أبدا بحياتي هذا الالتزام بشكل يومي, لأنه ما عندي الوقت, ما عندي طبيعة شغلي, طبيعة حياتي. فكانت بالنسبة لي الكتابة إنه شيء بيحركها, شيء بيجي من برا مرات external. يعني مرات ما بيكون إنه أنا جاي هلأ بدي أكتب, لا فجأة بكون بشوف شيء بيعمل عندي spark, بلاقي حالي لازم أكتب, ما بقدر ما أكتب. يعني فعليا بمسك ورقة أو تليفون أو أي شيء قدامي and I just get it out. هلأ عندي أنا خوف إنه هلأ لما يصير عندي هلأ كتابة المديتيشن والمايندفولنس السليب كاست وكذا is something else غير كتابة الشعر, لأنه فعليا أنت حتى بحاول يعني فيها فلو معين, انه انت في ستبس معينه بتمشي فيها بالمديتيشن. ومن تجربتي جربت كتابات يعني مؤخرا بالمديتيشنز, مجرد ما تبلشي بتفوتي بحاله الفلو ببلش يطلع هذا, مختلف عن تجربه الشعر. لانه الشعر مرات بتقرري بدك تكتبي وما بطلع شيء, مرات ما بتكوني ما عندك وقت تكتبي او مش قادره تكتبي وبتصير القصيده عم بتنق على راسك. بالمقابل مثلا لما كنت اشتغلت على كتاب ترانسلوسنس بين قارتين, كان الاتفاق انه نحن انا والشاعره نيكول كاليهان عم نختار صوره, حدا فينا بيختار صوره وبنكتب شيء مستوحى من هاي الصوره. وكنا تقريبا عم نعمل هذا الشيء بشكل يومي. فحتى يعني مره انا بعثت لها ايميل وقلت لها اي هاف رايترز بلوك, مش عم يطلع معي شيء, فمعلش هلا خلينا نوقف شوي. بنفس اليوم المساء بعثت لها القصيده, فهي فرجتني الايميل مره قالت لي انه شوفي كيف انت كنت قايله لي رايترز بلوك وانا بحاجه لوقت. فمرات هو شيء مشترك بين وحي وقرار. يعني مرات انت بدك تحطي حالك بحاله الكتابه فبيطلع منك شيء, واذا ما كنت عندي هاي اللكجري لما تيجي حاله الكتابه هي بتفرض حالها علي. هلا عندي فضول انه انا حيكون على الاقل ما عندي الانشغال اليومي بالايميلات والتليفونات اللي لها علاقه بعالم ما له علاقة بالشعر. فحتى شغلي حيكون بمجال المديتيشن والمايندفولنس اللي هو بحطني بحالي من المايندفولنس. فأنا عندي فضول أعرف شو الشعر اللي بده يطلع بالمرحلة الجاي. هل يمكن أبطل أكتب شعر مثلا؟ يمكن الشعر كان مصدره هذا الضغط. يمكن فعليا أكتب شعر أكتر وبحرية أكتر وعن مواضيع تانية أنا ما كتبت عنها من قبل. يمكن ما بعرف شو اللي رح يصير. عندي هذا الخوف, بس اللي بعرفه أنه علاقتي بالكتابة في فلو معين بحسه أنا عم بكتب. بحس إنه هذا اللي لازم أنا أعطي حالي فرصة أني أنا فعلاً أعيشه بدون ما أكون عشان أقول إنه أنا أعطيت حالي هاي الفرصة بالحياة يعني.
طبعاً.
هلأ في موضوع مهم حكيت عنه اللي هو المايندفولنس, إنه فعلياً هلأ في كتير يعني صارت كوميرشل. فهون كتير ضروري, يعني أنا دايماً بشوف هذا البارت وبخوفني كمان إنه ما بدنا المايندفولنس كمان تصير مثل ما قلتي some kind of religion اللي هو الشيء الجديد يعني اللي كل الناس عم تروح عليه. بس فعلياً هي التجربة الواحد مع نفسه بالمايندفولنس, the peace that you feel and if you get, إذا بتوصل إلى هذا الكور, لهذا العمق بالمديتيشن وبالمايندفولنس, ما بيعود يعني لك بارت الكوميرشل. لأنه فعلياً بارت ما في حدا بيقدر يدعي المايندفولنس. ما فيك تمثلي انه يعني ما في واحد يجبر حاله انه هو يكون مايندفول. It is a process that happens يعني, وبروسس طويل. يعني مش واحد ما بيعمل 5 دقائق مديتيشن خلص صار مايندفول. يعني في بروسس طويل. في شانل على اليوتيوب اسمه I think Dandapani, بحكي انه هلا حاليا في كتير كونسبتس غلط عن قصه المديتيشنز, انه واحد انه يلا بنعمل مديتيشن 5 دقائق باليوم وهذا الشيء رح يخلينا مركزين طول اليوم, which is completely wrong, لانه العكس هو الصحيح, انه الواحد بده يتدرب يركز عشان يقدر يركز بالمديتيشن عشان يقدر يكون مايندفول, مش انه انت اذا عملتي مديتيشن 5 دقائق خلص صرت رح تركزي طول عمرك.
يعني هاي الانستنت كوفي افكت تبع حياتنا. لا يعني بس يعني بقدر اضيف كمان انه ما هو الشعر commercialized كمان, يعني
صح.
كل اشي بيصير عنا product, واظن هي المفاتيح لو نحن بنملك المفاتيح انه نشك كفاية ونخلق من اللي حوالينا اشي نحن عارفين انه بالنسبة لنا عميق او بالنسبة لنا له معنى. وانا كمان متحمسة كتير لتجربتك يعني, وانا كمان عم بتعلم اني ما اشوف الكتابة هواي, عم بحاول افهمها كحرفة. وحكينا مرة بهالموضوع انه يكون عندي ثقة انه احكي هذا شغلي.
صح صح.
واظن هاي الثقة بتخلق شيء, بتخلق بواب يعني, لانه في كتابة كل مكان يعني, العالم تبعنا في كتابة وفي مكتبات وفي يعني ما بنقدر كمان ننكر وجود يعني, طالما الإنسان بيحكي وبتواصل رح يكتب.
صح.
وأظن هي بس نحن كيف نركز على شو اللي بدنا إياه يعني, وهي دائما هي نظرة إلى الداخل يعني, أنا شو بدي وأنا وين رايحة وما إلى ذلك يعني. وأنا بالنسبة إلي هاي كلها أشياء أنا حابة أحكي معك عنها اليوم, لأنه أنا عم بعيشها وأنا عم بتعلم إنه ما أفوت بحالة استسلام إنه العالم هيك وبشع ومش
خلص ما بدنا نحاول
ما بدنا نحاول وما بدنا نخلق. لا, لأني أنا شخص جدا مؤمن بالكتاب وبالفنانين, وأنا بالنسبة لي هم روح الحياة يعني, هم روح الأشياء ومنفس الحركات الفكرية ومحرك كتير أساسي يعني, نقدر نتطلع على كتير فيجرز بالتاريخ اللي هم حركوا الأشياء. وهي أنت عم تحكي عم بتأرخي بطريقة جدا مشاعرية وداخلية وغير لما تحضري ريبورتاج عن موضوع فهو عمق الأشياء يعني.
يا وبعتقد انه التاريخ ممكن يحرف بس الشعر اذا ضل موجود ما اختفى بيأرخ, هو المؤرخ الحقيقي يعني لاي مكان ولاي احداث.
الا لو حدا حط انه محمود درويش كتب قصيدتك مش انت
مثلا.
فيك تحكي لنا هالقصة اي ثينك المستمعين مهم يعني نعرف انه في اشياء هيك بتصير مرات بالحياة.
طبعا هاي القصيدة أنا بعتبرها السيجنتشر تبعتي يعني, بأي أمسية شعرية بأي إيفنت بشارك فيه هي أول قصيدة بقراها, هي قصيدة كتير صغيرة بس لأنه كمان عندي إصرار إنه هاي القصيدة تعرف باسمي, لأنه فعليا انتشرت على الفيسبوك وعلى الجوجل, يعني حتى إذا بتعملي جوجل على القصيدة بتلاقي محمود درويش محمود درويش محمود درويش. ففي حدا كان ماخذ هاي القصيدة ومغير فيها يعني, للأسف كتبها كمان فيها أخطاء عربي وهذا يستفزني أكتر وحاطت أنه محمود درويش هو اللي كتبها. القصيدة بتقول: يقول لي جدي دائما أن حيفا هي أجمل مدينة في العالم. أنا لم أرى حيفا وجدي لم يزر كل مدن العالم, لكني رغم هذا أصدقه كثيرا. ففي حدا قرر أنه محمود درويش اللي كتبها وخلص انتشرت بهذا الهاي. فأنا بحاول يعني, في أصدقاء لألي حاولوا يصححوا, مرة أنا كتبت نوع من البيان أنه محمود درويش كان عايش بحيفا, مش معقول يكون قال أنا لم أرى حيفا, فحاولت أنه هيك. هلأ طبعا إلي الفخر أنه حدا يعتبر لي أنا كتبته محمود درويش يعني إن هاي شهادة بعتبر أنه خلص يعني في أموت بكرة كتبت قصيدة حياتي بما أنه حكوا محمود درويش اللي كتبها. بس بنفس الوقت يعني في شيء مستفز بالسوشيال ميديا, أنه حتى في يعني خصوصي لمحمود درويش مليان اشياء هو مش كتبها, صفحات باسمه للاسف تنشر اشياء كتير سخيفه وبحطوا اسمه تحت كتير شغلات, وهذا اللي بيخلي انه السوشيال ميديا ما في مصداقيه, ما في شيء انت فيك تتاكدي انه فلان هو كاتبه, والاشياء بتضيع. وفعليا مش مهم مين اللي كتب يعني, انا بالنسبه لي مهم اهم انه القصيده تنتشر وخلص, انه يعني المضمون اهم من الاسم فعليا. بس بنفس الوقت يعني حرام لتجربة محمود درويش إنه وحرام لتجربتي
طبعاً
إنه يصير هذا اللغط يعني.
يلا مهم يعني هو التأريخ.
يا جماعة أي حدا بيقول إنه مش محمود والله مش محمود درويش اللي كاتب القصيدة.
هي شو عنوانها القصيدة؟
حيفا.
حيفا.
آه
يعني هي زي ما حكيتي يعني هو عاش بحيفا فنقطع السطر يعني ليش ده يكتب لم أرى يعني. هلا بيحللوا لك اياها
في ناس مثلا واحد مره بيقول لي انه انا متاكد اني قرأها بكتاب قلت له طيب روح جيب لي الكتاب عرفتي وصلت لمرحله رح اشك بحالي انه معقول محمود درويش كتب القصيده والله انا اللي كتبتها أربع سنوات من دونك إلى محمود درويش. ربما أنت هناك الآن تراقب الأحداث من بعيدا وبصمت إله تقرر ألا تفعل شيئا. ربما تظن أن الشعر مضيعة للوقت فالأبدية لا توصف باللغات والموت بعد الموت لا يسمى موتا. اللغة تفقد ما يحددها والكلمات تفقد ما تعنيه فلا تعني شيئا. ربما تراقب العالم من بعيد وهو ينقض بنفسه على نفسه ليفترس نفسه. ربما تفكر كيف لا يدرك سكان الأرض أنهم أعداء أنفسهم ولا شيء آخر. تستغرب من نفسك على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ربما لا تبالي بأحد لأنك يائس من هذا العالم وقد أكملت واجباتك كاملة قبل أن تمضي فيحق لك الآن أن تتقاعد. ربما فقط من وقت إلى آخر أو هكذا يحلو لنا أن نصدق يباغتك الحنين من حيث لا تدري فتقرر أن تكون نسيما يعبر بكامل حريته من الكرمل إلى بيروت. ربما فقط أحيانا أو هكذا يحلو لنا أن نتخيل تكتب قصيدة وترسلها إلينا عبر شعاع الشمس.
حابة أحكي عن البلوغ Summer Blues. هي summerblues.blogspot.com وحيكونوا كل هاي المعلومات كلها حتكون تحت الريكوردينجز تبعنا في الديسكريبشن تبع الحلقة حتى الكتب Goodreads كل هاي الأشياء يعني. قرأت كتير نصوص عن أبوكي اللي رحل مش من زمان وكان في عمق وجمال وكتير تفاصيل جميلة يعني في وصفه. وأنا يمكن عشاني شخص بيحكي كتير عن حالاته خصوصا مع أصحاب وأنا بشوفك يعني في حياتي ونحكي بشكل تقريبا يعني يومي استغربت وقلت لك سمر أنا نسيت أنك أنت في حالة ما بحب كلمة حداد قد ما بحب مورنينج نسيت والنصوص هاي ذكرتني وحبيت هذا الاشي كتير لانه جميل انه كتاباتك هي باب لاجزاء منك يمكن انت ما بتبينيها حتى لاصدقائك اللي بيحكوا معك وبتحكي معهم بشكل دائم. فانا كتير حبيت هذا الاشي فيمكن بدي احكي عن اشيين او حابة انك انت تحكي لنا عن اشيين. يعني ايش بتحسي العوالم اللي الناس بيفوتوا فيها لما يقرؤوكي؟ يعني ليش الناس لازم يقرأ بس انه ليش بتحبي تشاركي قصائدك مع الناس؟ هاي واحدة. والتانية هي الفقدان او اي نوع من تروما او وجع كبير. وبعرف انه كان عندك حادث سير صعب من كم من سنة وكتبتي عنه كمان
صح.
فما علاقة الكتابة او التعبير في العلاج نقدر نحكي وليش مهم الناس تلاقي طرقها في التعبير؟ مش لازم نروج بس لكتابة الشعر يعني. بس هي طرق التعبير اللي بتخلي الإنسان يتواصل مع حاله ويتواصل مع وجعه، ومش بس ياخد بنادول يعني ياخد مسكن وانتهى الموضوع، بس يقعد يجالس هاي الأوجاع. وأظن الكتابة أو أي طريقة تعبير فنية تدفع إنه الشخص يجالس أوجاعه. فهاي الشقين اللي حابة أحكي عنهم هلأ بهذه المرحلة.
بعتقد استخدام الكتابة كنوع من يعني ما بعرف يعني، أنا من أنا وصغيرة كنت بكتب لما أكون حزينة، وما كنت واعي إنه هو نوع من العلاج يعني. بعدين يمكن على كبر بلشت أشوفه بطريقة مختلفة، بس فعلياً إنه مرات بيكون في مشاعر كتير قوية ولما تطلع على الورق كأنه عملت ريليس يعني هاي الأفكار اللي قاعدة بتبرم براسك والمشاعر اللي قاعدة كتير انتنس، لما تطلع وتصير قدامك قصيدة بتحسي كأنك طلعتيها منك وصارت صرت قادرة تشوفيها من برا. وهذا البروسس كتير مهم، وفعليا ما بقول اني انا بختاره، هو هيك بصير. ومعظم كتاباتي يعني خصوصي الاشياء القديمة كتير حزينة، فإذا حدا بس بقرأ الشعر تبعي ما بيعرفني كشخص بفكر انه انا حدا كتير نكدي وكتير يعني اكيد انه هاي عايشة دارك يعني اكيد انه ما بتبتسم يمكن.
اظن هاي من اول الاشياء اللي حكيتي لي عنها يعني لما التقيتك قلتي لي نكد كتير. بس انا بشوف طبعا جوانب جدا بشوشة وفيها سخرية في شخصيتك. يمكن ما بتبين في كتاباتك.
كتاباتي كتير يمكن اخر مؤخرا صرت عم بمرق هذا الشيء، عم بحاول اني اتواصل مع الجانب المش حزين يعني كمان، انه مهم انه كل الجوانب تطلع على الورق مش بس الجانب الحزين. بس كنت عم تحكي عن فكرة صراحة شعور الكتابة القوي بيجي عندي من تجارب الحزين يعني، من وفاة والدي هزتني، لأنه عندي أكيد كاتبة عن الفقد من قبل، لما فقد جدي كتير تأثرت وكتبت قصيدة اسمها مرثية، وبعتبرها من يعني يمكن من أقوى القصايد اللي أنا كتبتها، لأنه فيها كمية مشاعر هائلة إلها علاقة بجدي كشخص، بجدي كحدا بيمثل لي فلسطين، جدي اللي كان يحكي لي عن فلسطين إنه كيف فقدانه هو فقدان فلسطين بالنسبة لإلي، فلسطين اللي أنا بعرفها من أنا وصغيرة عن طريق حكي وعن طريق قصصه. وفاة جدتي أثرت فيه، ففي كان فقدان موجود بالشعر على مدار السنين اللي أنا عشتها. بس تجربة فقدان والدي كانت يعني أكبر صدمة أنا بمر فيها بحياتي، لأنه مرض فجأة وبسرعة صار الفقدان، ما استوعبنا أنه هو مريض لحتى نستوعب أنه هو بطل موجود. علاقتي بأبوي هي علاقة الشعر، أنه أنا مين اللي عرفني على الشعر؟ أنا وصغيرة كان أبوي ياخدني على حفلات الزجل نروح مع بعض نحضر، فتعرفت على الشعر كزجل كشعر عامي، كنت أستمتع. وكان أبوي بالطريق يسجل طبعا اللي كان الحفلات، وبالطريق نسمع الحفلات مع بعض، هو عرفني على الموسيقى على أغاني أم كلثوم، هو اللي حببني بالطرب، هو قرأ لي أول قصيدة بحياتي، كان في أشياء معينة يكررها خلتني أحب علاقته بال، مع أنه هو كان زمان يكتب وبعدين يعني ما كان عم بكتب بالمرحلة هاي، بس ولد فيه حب للكتابة. ففعليا الفقدان كان فقدان صديق، فقدان أبوي، فقدان صديق، فقدان علاقتي يعني خلتني أعمل سؤال إنه أنا شو علاقتي بالشعر. وحسيت كان صار لي فترة منقطعة عن الكتابة أو ما عم بحس بأي شيء بحركني لأكتب، كنت حاسة إن أنا كتبت عن كل شيء، تجاربي اليومية اللي أنا بعيشها، لأنه ما في شيء جديد عم بصير، أنا قاعدة بكرر تقريبا يعني، خلص وصلت لمرحلة حاسة باكتفاء من الكتابة. تجربة الفقدان هاي فجرت جواتي شيء أنا أول مرة بحس فيه، أول مرة بحسيت أني مش قادرة ما أعبر عنه، مع أنه في شعور بالفرنرابيليتي كتير كتير قوي، لأنه عم بحكي عن جزء كتير حساس بالنسبة لي وكتير صعب أني أعبر عن كل شيء. بس لقيت لا شعوريا أنا بالليلة وفاة والدي وأنا على الطريق طالعة على البيت وبدنا في العزاء وفي الدفن، وفي أنا كان راسي عم بكتب قصيدة طول الوقت، وهذا الشيء الشعري ضله قاعد بيزيد وبيزيد. ولأنه علاقتي مع الفقدان بالأول بيكون في حزن شديد وعدم استيعاب، بعدين بيصير في إنكار، بعدين بيصير في تقبل، بس في شوق كتير كبير أنا مش عارفة أتعامل معه. ففعليا حاولت انه عن طريق يعني اذا بتقري الاشياء اللي كتبتها بهاي المرحلة من الاول كيف كمان علاقتي مع الفقدان قاعدة بتتغير، مع القصايد قاعدة بتعكس هذا الشيء. الموضوع بعدني لهلأ مش قادرة يعني فعليا كتير صعب انه الواحد يستوعب، يعني بمر لحظات واحد اكيد بكمل حياته يعني بحاول انه ما يفك ما يضل تركيزه على هذا الموضوع، لانه فعليا ما في شيء، ما فيك شيء تغيري شيء، يعني فيك بس تتقبلي هذا الشيء، وفيك يعني اللي بحاول اني انا اضلني محافظة على علاقتي ببابا اللي هي الاغاني اللي كنا نسمعها مع بعض، الاشياء اللي هو عرفني عليها، حبي للشعر، حبي للكتابة بشكل عام، في روحه موجودة معي بعلاقتي بهاي الأشياء الكتيرة.
أنا بالنسبة إلي يعني هذا جمال الفنان أو الشاعر، يعني إنه هو بيقدر يخلق من الفقدان، يعني بيبطل اسمه فقدان، بيبطل غياب شيء. أنت حكيتي صار في حضور
صح.
في الكتابة، وهذا بالنسبة إلي سحر، وهي مهمة ورح تريح كثير ناس، لأنه في ناس ما عندها هاي الأدوات إنه مثلاً
إنه تعبر عن
بيموت حدا بحياتهم، بيموت حدا بيحبوه كثير، منوقف هون، منعيش مع حالة الوجع ويمكن ما نتعافى منها. وأظن الجميل اللي أنا شفته في الكتابات اللي عن أبوك، يعني إنه في علاقة جميلة ضلت وظهرت بزيادة كمان. هاي أنا كثير بحب حسين البرغوثي. حسين البرغوثي بيحكي في جسدين، يعني في جسد ذهني وفي جسد فيزيائي،
صح.
فأنا بالنسبة إلي جسد الذهني حاضر بشكل يمكن أكبر في النصوص وفيكي. وطبعا في كمان يعني أنت قربتي بين حالك وبينه في النصوص، فأنا بالنسبة إلي اللي بيعيش من خلالنا أوف، يعني كتير بيأثر فيه هذا الموضوع، وكتير بلاقي جميل، وكتير بلاقي روحاني إن صح التعبير، يعني إنه هذا اللغز تبع الحياة اللي نحن بنحاول نفهمه عن طريق لما نفقد جسد فيزيائي شو بيضل، وهي اللغز الكون صح، شو الروح وشو بيضل وشو الموت، يعني ما إلى ذلك. وأظن هاي من أجمل الأشياء اللي الفنان بيقدر يبحث فيها.
لا شك أنك يا أبي تستمر في الحياة من خلالي، فقد أصبحت فجأة آخذ قيلولة كل يوم مثلك تماما، أنا التي لم أفعل ذلك من قبل أبدا، وأصبحت أصنع العشاء على طريقتك ولم أكن أحاول ذلك مسبقا، أصبحت أحب التصوير أكثر وتعهدت أن ألتقط المزيد من الصور العائلية كما كنت تفعل، وها أنا أسمع أم كلثوم بأذنيك فترتسم نظرتك على وجهي، وأقرأ فأشعر أنك تقرأ معي، وها إن حبي لأمي قد تضاعف زاد عليه حبك لها. لا شك أنك يا أبي تستمر في الحياة من خلالي، ولذلك بت متمسكة بالحياة أكثر، لا أخاف موتي بل أخاف موتك أنت مرة أخرى. أقرأ القصيدة برجع لي مشاعر اللحظة اللي انكتبت فيها، كأن عودي بالزمن يعني للحظة معينة. بس حابة أحكي عن نقطة صغيرة، إنه بابا ترك لي دفاتر وفيهن كتابات، مش حابة كتير أحكي عن الموضوع لأنه يمكن أكتب عنه بعدين، بس في كان يكتب مثلا أغاني أم كلثوم هو عم يسمعها على الراديو. ففعليا أنا بعد وفاته غرقت بهاي الدفاتر، وكنت مثلا أسمع أشوف الأغنية اللي هو كتبها وأحطها بنفس الوقت أسمعها وأنا عم بقرأ، فكان في تجربة تواصل يعني غريب، إنه أنا عم بتواصل مع بابا اللي كان عمره 23 سنة وعم بكتب هاي الدفاتر، وهلأ هو مش موجود وأنا مش قادرة أسأله شي عنها. ففي كمان يعني زخم عاطفي إله علاقة بهاي التجربة كلها. يعني
أظن شاركتينا شوي من القصص هاي ورحلة البحث في الدفاتر وبالنسبة إلي يعني رغم صعوبة الموضوع ووجعه كتير كتير بلاقي جمال فيه يعني وحتمسك فيه ويعني أظن كمان من ما بدي أقول من واجبنا يعني بس من واجبنا نحتفل بهذه القدرة صح. إنه نخلق الجمال وعلى قولة صديقي نحلب الجمال من أي موقف حتى لو صعب بس أظن هذا اللي أنت عم تخلقيه وبالنسبة إلي هذا مجهود ضخم وجميل ويقدر يعني ومش نكد أبدا فأظن اليوم راح نغير الفكرة إنك نكدة لأنه لا أنت
عميقة عميقة
عميقة عميقة هاشتاج عميقة سمر عبد الجابر بس بالنسبة إلي هي اللحظة اللي أنت بتلتقطيها
كنت عم تسأليني إنه شو الناس بدها تقرأ بهاي اللي بعتقد لي أنا بحاول مش اللي بحاول بس هو فعليا هيك بيطلع إنه أنا بكتب الشعر اللي قريب من مشاعر أي شخص يعني أنا ما عم بك يعني مش جاي ما بتعامل مع حالي إنه أنا الشاعرة اللي بدها تكتب بلغة يعني لأنه في شعر مثلا لا يفهم بالعالم وأنا ما بالنسبة لي لا بحب أكتب شيء أو لا شعوريا يعني أنا بكتب أشياء سهلة الفهم سهلة تريليتو لأنه هاي مشاعرنا الإنسانية اللي كتير مش سهل التعبير عنها مش سهل إنه الواحد يفوت هالقد على جواته ويطلع هذا الشيء اللي هو حاسه ففعليا أكتر لحظة بنبسط فيها لما أحس حدا لما شخص غريب أنا ما بعرفه أو بنت ما بعرفها عايشة ببلد تاني تبعت لي تقول لي أنا اليوم تعرفت عليك اليوم وقريت هاي القصيدة وحسيتها بتحكي عني فبالنسبة لي إنه هذا هو الشعر إنه أنت أنا لما أقرأ مثلا فرناندو بيسوا اللي كتب مش عارفة من كم سنة بس إنه قبل ما أخلق بكتير لما أقرأ شاعر ياباني بالألف وثمانمية وأحس إنه هو صديقي لأنه هو يعني بيحكي عن مشاعري بيشبهني أكتر من حدا يمكن هلأ أنا بقرأ له شيء ما أحس بهذا الريليشن
أو من نفس البلد أو حدا من نفس
فبعتبر مكان. الفن يعني عم نحكي هلأ عن الشعر بس هو فعليا هذا ينطبق على السينما ينطبق على الموسيقى على كل شيء فهو شيء عابر للزمان يعني عابر للأزمنة إنه أنت لما تقري شيء مكتوب بالألف وثمانمية أو ببداية الألف وتسعمية وتحسيه عم بيحكي عنك أنت فهذا لا له علاقة لا بالتكنولوجيا ولا بالرأسمالية ولا بالنظام ولا له علاقة بالمشاعر الإنسانية بالتجربة الإنسانية الحقيقية الكور يعني
أنا طلعت من برضو من كتاب الضوء الأزرق تبع حسين برغوثي بيحكي هناك من هم مصابون بإمساك كوني وإسهال شعري ولا يعرفون أن المشكلة في شعرهم ليست في شعرهم بل في خراب علاقتهم بالكون والحياة وحبيت أحكي شوي عنها يعني وأظن الشعر الصعب اللي حكيتي عنه اللي مثلا اللي بتحسيه أكثر عضلات لغوية وهو كمان ما بنقدر
في ناس بيحبوا هذا الشعر طبعا. يعني في هو بالضبط يعني هو بالأخير كل واحد بيلاقي الفن اللي بيشبهه أو اللي ممكن يخليه يتغير يعني أنا كنت بمرحلة أول ما بلشت كتابي كنت أكتب شعر موزون شعر التفعيلة وكنت رافضة لشعر النثر هذا الحكي كان يعني بالألفين وخمسة 2004 يعني كان لسه بعدني ما بلشت أتعرف لما تعرفت على الشعر الياباني على الشعر الأمريكي تغيرت القراءة بتغيرنا كتير فمنصير نلاقي شيء بيشبهنا أكتر من اللي كان يشبهنا قبل ورحلة يعني رحلة إنه رحلتك مع القراءة شو الكتب اللي قرأتيها وكيف أثرت عليك نسيت شو كنت
ممتاز هذا المطلوب طيب لو أنت نظمتي ورشة عمل عن الكتابة عن إيش بتحسي المواضيع اللي ممكن يعني المواضيع اللي ممكن تتناولها هاي الورشة أو كتير في ناس بيحبوا يتعلموا إشي مع إنه أنا مرات بقول هدف الورشة مو شرط إنه يكون في معلم
صح
بس يكون في خلق مساحة ومشاركة
ممكن نتعرف على شيء جديد بحالنا من خلال الآخرين يعني فعليا مش ضروري يكون في حدا عم بلعب دور العارف لأنه فعليا خصوصي بالكتابة ما في أستاذ يعني ما في أستاذ فعليا كل واحد عنده تجربته كل واحد عنده بشو تأثر بشو شو بكتب شو بحب يكتب وكلنا بنتعلم من بعض. عم بفكر صراحة بأكتر من فكرة لورشات وعم يمكن أعمل شيء أونلاين قريبا. بفكر بحب أحكي عن موضوع مصدر الكتابة، هل الكتابة هي وحي؟ هل الكتابة هي قرار؟ هل هي الاثنين مع بعض؟ هل نحن مفروض نقعد كل يوم ساعتين ونحط قدامنا؟ أظن هذا بيمشي بحالة الرواية مثلا، لازم الواحد يكون عنده روتين كتابي. بحالة الشعر هذا تركي شوي لأنه ممكن تقعدي مرات ساعتين وما يطلع معك قصيدة، بالمقابل ممكن بدقيقة تطلع قصيدة وأنت مش بحالة كتابي. بس كل هاي المواضيع مهمة لأنه بيختلف البروسس من شخص للتاني. ومرات يعني أنا تعلمت من تجربة كتابتي مع نيكول كاليهان إنه الكتابة ممكن تكون قرار، مش إنه أنا بضلني قاعدة وناطرة القصيدة لتيجي، لأنه فعليا أنا بسنين وأنا بس بستنى بس تيجي القصيدة بكتبها. بس وقتها كنت أنا أقعد قدام اللابتوب وأفتح صفحة بيضة وأقول أنا هلأ بدي أكتب قصيدة عن هاي الصورة ويطلع معي شيء، مرات ما يعجبني بس مع التمرين بتصير الكتابة أسهل.
بس مزبوط، أنا بالنسبة لي كمان من الأشياء اللي عم بتعلمها مع حالي هي إنه الكتابة حرفة شغل زي النحت،
صح. ونحن
ما بنتعلم هذا الإشي. هي يعني غالبا في فكرة اللي حكيناها بالأول ما بيطعمي خبز، فهي ليست حرفة، مش إشي نعتمد عليه، هاي واحدة. تانيا هي هواي، فهي لما يكون جعبالنا بنكتب، زي يعني ما في كتير ديسيبلين في الهواي، ما بتفرض هاي الفكرة زي الشغل أو فأظن لا، مهم كثير نتعامل معها زي كأنها فن،
صح،
زي
صح.
الموسيقى يعني نحن بنسمع كثير إنه الموسيقي لازم يتدرب كثير 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 عشان يبدع.
حتى الشغل على القصيدة، يعني أنا مثلا كنت معظم الوقت بكتب القصيدة بتخلص بعتبر إنها خلص جاهزة ما بفكر، يعني مرات بدها بيكون بدها شغل بعد، بس بشكل عام تخلص القصيدة معي خلاص. تعلمت من صديقتي الشاعرة هالة محمد إنه هي بالنسبة لها الشغل على القصيدة أكتر من القصيدة، يعني بعد ما تخلص القصيدة هي بتشتغل عليها فترة طويلة، بتشتغل على كل كلمة لتطلع القصيدة اللي هي بالنسبة لها بيرفكت حسستها. فكمان هذا الشيء بيختلف من حدا للتاني، ومهم إنه نعرف كيف. هل أنت بتخلصي القصيدة بتحسي أنها خلاص جاهزة، ولا بتحسي أنه أنت بحاجة أنك تراجعيها، بحاجة أنك تحسنيها؟ هل عم تفقد القصيدة؟ يعني مرات أنا بعيش بصراع أنه بكتب نهاية معينة وبتتغير مع الوقت لما أرجع القصيدة، وبصير حاسة أنه هل النهاية الأصلية هي الأهم لأنها طلعت عفويا،
ولا اللحظة
بالضبط بالضبط. في عندي كمان غير مدونة سمر بلوز، في مدونة تانية اسمها ثلاثيات .blogspot.com. كنت وقتها عم بعمل تجارب اني اكتب شيء بالعربي شبيه بالهايكو، فكمان كتير بحب الاكسبيريمنتيشن بالكتابة، اني انا افوت لاني اول ما تعرفت على الهايكو كنت كتير مستغربة انه هذا كيف شعر هايكو، مش فاهمة. بس صرت اقرأ واقرأ، فجأة حسيت انه لمعت، فهمت اللمعة تبعت الهايكو شو هي، وصار عندي فضول انه اعكس هذا الشيء، اني احاول اني اكتب هذا الشيء باللغة العربية. وفي عندك تشالنج انه ما فيك تلتزمي، ما رح التزم بقافيه، ما رح التزم بوزن، لانه اصلا ثلاث اسطر مش محرزين باللغه العربيه، الموضوع معقد اكثر من هيك، يعني اذا الواحد بده يروح على قوانين كتابه. وبحبها هاي التجربه، وللاسف ما بعرف ليه وقفت، يعني صار لي كم سنه مش ناشره هيك شيء. بس من الاشياء اللي انا بحب، لانه بعتبر انه لتكتبي هذا النوع من الشعر اللي بيشبه الهايكو او التانكا الياباني، بدك تكوني بمكان بتطلع بالطبيعه، لانه فعليا يعني كمان المكان كتير بيأثر بكتابتنا. هذا موضوع تاني، اللي هو أثر المكان اللي أنت فيه بالكتابة
كثير في كل شيء. هديك ياريت بس بالكتابة
بالحياة
بعلاقتنا بجسمنا بس بقولك هاي كتير في مواضيع بنقدر نفوت فيها، وأظن صعب. بس أنا من الأشياء اللي أظن بتهمني وتعلمت كمان بعد رسالة الماجستير تبعي، اللي هي فيها رسالة وفيها كتابة، مش كتابة إبداعية، كتابة أكاديمية، اكتشفت إنه الشعر مو أكاديمي إلي، وهذا كان اكتشاف جديد. عشان هيك أنا لما أحكي عن ورشات مرات بيهمني إنه يكون بعيد شوي عن شعوري وأنا في الصف. في كلمة بالإنجليزي بحبها كثير، visceral. visceral هو الجسدي بس هو أكبر من هيك. هي مش physical, هي visceral, هي اللي بتحسيها في بطنك, اللي بتحسيها في جسدك الذهني, بكل الذهن اللي هو في الجسد يعني. وأظن هذا الكاتب اللي بيعني لي, وهاي التجربة الشعرية اللي أنا بتعنيني, أو الورشة اللي أنا بحب أكون فيها, اللي بتحرك كتير أشياء غير ال ما بعرف المنطق أو ما صعب طبعا نحط هلأ تعريفات لإيش بتحرك بالضبط وكيف, بس أظن في ترويض بعالمنا بمجتمعاتنا بالوقت يعني. وبحب شعور إنه ورشة طلعني شوي من تهذيب ما أو من طريقة تفكير ما, بحيث إنه يطلع إشي عفوي حتى لو أنا التزمت بفكرة الحرفة. يعني ما بدي أناقض حالي لأنه فكرة الحرفة مهمة, وفكرة إنه نشتغل على النص ونلتزم بهذا الشغل, بس التهذيب أكبر بالنسبة إلي من إني أقعد أكتب. في كمان شعور المايندفولنس والنية الانتنشناليتي, إنه زي ما بالبوذية بيحكوا لك إنه كل شيء your guru, إنه كل إشي معلم, تجاربك معلم. لو أنت بس مركزة إنه إشي يلهمك ويعلمك رح تلاقي هذا الإشي بس هي مهم إنه تكوني بهاي الحالة, إنه تجاربك في الحياة تؤدي إلى الانفجار الجميل اللي بيصير بالكتابة والعفوية, حتى لو أنا التزمت بساعات معينة في اليوم أو في وظيفة معينة أو في. فأظن هذا الإشي اللي أنا بسعاله أنا شخصيا يعني.
هو الورشات أهميتها يعني بغض النظر شو الموضوع, وهل في درس بقلبه, ولا هل نحن عم نكتب بشكل حر, ولا هل عم نكتب بقلب الورشة, ولا مجرد عم نناقش أفكار ونكتب بعد الورشة, بس خلق مساحة لأشخاص كل المهتمين بالكتابة وتشارك تجارب والأفكار واقتراحات لإكسرسايزز معينة خلال الورشة بتحرك الرغبة للكتابة. لأنه مرات كمان الواحد إذا كتير لحاله منعزل عن هذا الجو مرات بيفقد الحماس. يعني بتذكر مرة رحنا شاركنا بورشة مع بعض لما جيت على بيت الحكمة, وكنت أنت عاملة ورشة كتابة أول
لقاء.
كان أول لقاء صح؟ كنت حاسة بشعور كتير حلو, لأنه زمان كان صار لي ما قعدت مع ناس بكتبه ونحكي عن التجربة ونقرأ قصايد لبعض وكل واحد يعطي رأيه, وخصوصي أنه الستايل مختلف, يعني مش كلنا عم نكتب نفس الستايل. كيف طاقات الآخرين وطاقاتنا لازم خلق هذا الجو اللي في ناس يمكن ما عم بحكي, يعني مش ضروري نكون كتاب محترفين, مش ضروري, بالعكس ناخد الكتابة الرو رايتنج اللي هو الكتابة بأصولها, اللي هو أنت عم تكتبي شيء هلأ بهاي اللحظة بدون تفكير لا بجمهور ولا مين رح يقرأ ولا أي شيء, بس عم تكتبي أي شيء بخطر عبالك.
بالضبط, بقول لك هي هاي خلق المساحة بالنسبة إلي هي من أهم الأشياء. وأظن في حلقتنا الماضية بـ The Poetry Hood Podcast مع دوريان حكينا عن الشاعر كوسيط, الشاعر كالشخص اللي بيوفر هاي المساحة لأنه هو محتاجها, وعارف إنه كل كاتب وكل فنان محتاجها, ومحتاج يحس براحة معينة إنه يكتب بدون رقابة, بدون خوف, وبدون ما يحس إنه في عيون عم تطلع عليه, أو لجنة حكام عم بيحكوا له إنه لا هاي القصيدة مش كتير أو هذا النص ضعيف, لا إنه يكون بس في هاي المساحة. عم بحس إنه عم نوصل لنهاية الحلقة, هذا شعوري, وأنا مبسوطة وحاسة إني يعني مكتفية, بس حابة أنهي بنص مني. وزي ما حكينا كل المعلومات المواقع اللي حكينا عنها حتكون موجودة تحت الحلقة للمستمعين. أنا نسيت إنه في مستمعين أصلاً, فهذا هذا إشي مطمئن يعني, بس هلأ رجعت تذكرتكم. فمننهي بنص, وشكراً سمر إنك هون.
شكراً,
وبتمنى تكون حلقة جميلة وممتعة.
أنا استمتعت جداً,
وأنا كمان بصراحة.
شكراً لبوتري هود,
جميل عدس دايماً قاعد بتأكد إنه كل شيء تمام. فشكراً كثير, وحيكون عنا حلقات أكثر إن شاء الله هاي السنة يعني, فضلكم معنا واسمعونا وشكراً.
لا أتذكر لحظة الارتطام، لكني أتذكر صوتي يصرخ من ألم شاسع في أسفل الظهر، ويدي اليمنى تتحرك طلبا للنجدة رغم كسورها. رجل غريب يفتح باب السيارة ويسألني إن كنت على ما يرام. دم يسيل من وجهي وصوتي يصرخ مستقلا كأنه ليس لي. في الإسعاف أفكر ما الذي كنت أفعله طيلة هذه الحياة. في المستشفى المورفين يجعلني أضحك كأني ذاهبة في نزهة إلى غرفة العمليات. صوت أمي يطمئنني ويدها تحل مكان يدي تطعمني كأني عدت 30 عاما إلى الوراء. كل المشاكل تختفي ويصبح لدي حلم واحد، أن يعود جسدي كما كان. يدي اليسرى تلومني على إهمالي لها حياة كاملة. ظهري يعاتبني على عمر أمضاه على الكرسي والكنبة. أقسم أني لو نجوت سأركض وأرقص وأعيش كما لم أفعل من قبل. يزورني أبي 10 أيام فأشكر الكون فيما بعد على حادث السير. تتركني أمي وتذهب لإطعام أبي على سرير مستشفى آخر. لا أفهم معنى أن أستعيد جسدي بينما يفقد أبي جسده. أؤمن بالطاقة تارة وبالعشوائية تارة أخرى. يمضي عام وأنا أعتني بجسدي كأنه طفلي الوحيد. أتعلم ألا أقول حتما، بل أقول ربما أكثر، وأذكر نفسي كل يوم أن أختار أحزاني بعناية شديدة.